بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم وحياتكم بالمسرات والخيرات، وأهلا بكم أيها الإخوة الحضور ومن يكونون معنا خلف الشاشة أو عبر الاستماع لهذا اللقاء في الشابكة الانترنت. نرحب بالجميع في هذا اللقاء 40 من لقاءات مركز تفسير، هذه الأمسية التي يطرح فيها موضوعات ذات أهمية في علوم القرآن وفي التفسير على وجه أخص. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة ورئيس قسم الدراسات الإسلامية فيها. فمرحبا بكم دكتور نايف، وأهلا وسهلا. عنوان لقائنا هذا المساء أيها الإخوة الحضور هو الاستدلال في تفسير القرآن، وهو موضوع شغل بال الباحث طورا من الزمن وكتب فيه أبحاثا، له أيضا من المصنفات أو من المؤلفات العديد، منها استدراكات السلف في التفسير والاستدلال في التفسير ومعالم الاستنباط في التفسير وتحليل مناهج معاصرة في التدبر، وأخيرا وأول تدبر، هكذا العنوان، وأول تدبر طريقة فهمك الأكمل، وغيرها من البحوث والدراسات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ضيفنا وأن يوفقه لمزيد من إثراء الساحة في الدراسات القرآنية. العنوان مرة أخرى هو الاستدلال في تفسير القرآن. أذكر قبل أن يبدأ الضيف بطرح ما لديه، كالمعتاد سنبقى لفترة مع الشيخ ربما تصل إلى الساعة ليطرح فيها هذا الموضوع، ثم يعقب ذلك المداخلات والأسئلة من لدن الحضور. وأود تكرما أن يكتب من أراد المداخلة الاسم واللقب العلمي، وأن تكون المداخلة أيضا في وقت محدود مختصر ومركز. أدعو ضيفنا وفقه الله فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني أن يطرح ما لديه، فحي هلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، والشكر لمركز تفسير على استضافته، ولكم لحضوركم. وحديثي إليكم الليلة عن الاستدلال في تفسير القرآن كما سمعتم. سنتنقل في هذا الموضوع بين أمرين جليلين خطيرين. الأول أجل العلوم، علم التفسير، ويجب أن نسلم بهذا على الأقل في مركز تفسير أنه أجل العلوم. الأمر الجليل الخطير الآخر الذي سنتحاور فيه الليلة هو أهم المباحث في أبواب العلوم، منهج النظر والاستدلال الذي به تتميز العلوم. فلكل علم منهجه في التلقي والفهم والنظر والاستدلال، وبه يستقل العلم بنفسه ويتميز عن غيره من العلوم. فعلم اللغة له منهجه في النقل والتلقي والفهم والنظر، وكذلك علم التاريخ، وكذلك علم الحديث والفقه وهكذا. وبالعلم بمنهج النظر والاستدلال يتفاضل أيضا العلماء في كل علم، فليس الفقيه كما تعلمون بالذي ينقل أقوال غيره من الفقهاء، هذا مقلد وليس فقيها الناقل. إنما الفقيه من يمتلك قوة علمية تؤهله إلى وتمكنه من استخراج الحكم بنفسه، هنا يكون فقيها وليس مقلدا. وكذلك الأمر في التفسير، فليس المفسر على الحقيقة من يحفظ معاني الآيات وينقلها عن غيره دون بصر بمآخذها وما تثبت به وما يصح منها وما يقبل ولماذا قبل وما يبطل منها وما يرد ولماذا يرد وما يقدم من الأدلة وما يؤخر والمعتبر منها وغير المعتبر. فالحافظ الناقل فقط مشارك في التفسير وليس مفسرا، إنما المفسر من يمتلك آلة تؤهله وقوة علمية تمكنه من معرفة المعنى بنفسه. وينسحب هذا المعنى أيضا على من وصف بالمفسر لأنه ألف في التفسير، وهذا موجود في كثير من الكتب التي ترجمت وكتبت في طبقات المفسرين، يذكر فيها من ألف في التفسير. كثير ممن يوصف بالمفسر لتأليفه تفسيرا لم يكتسب اسم المفسر إلا بعد أن ألف في التفسير، وليس له فيه إلا النقل أو الاختصار، ولو لم يؤلف كتابه ذلك لما كتب في المفسرين. وليس الأمر كذلك في أهل التفسير الذين هم أهله، فإن أحدهم يكتسب اسم المفسر وتكتمل فيه آلته قبل أن يشرع في كتابة تفسيره. وإذا أردنا مثالا على هذا، فأصح مثال وأجلاه وأظهره ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه اكتملت فيه آلة المفسر وانطبق عليه وصف المفسر قبل أن يشرع في تفسيره، فلما شرع فيه بعد ذلك تمت له فيه الإمامة. أما غيره فينقل عن غيره في كتابه في التفسير أو يختصر من غيره، ثم يظهر هذا الكتاب فيقال والله فلان من المفسرين لأنه كتب في التفسير. ما المراد بالاستدلال في تفسير القرآن؟ الاستدلال لغة هو إقامة ما يرشد ويوصل إلى المطلوب في قضية ما، وقريب من الاستدلال في المعنى الاحتجاج، وهو إقامة الحجة على الرأي، وكذا الاستشهاد وهو ذكر الشاهد، ويغلب إطلاق الشواهد على الدلائل النقلية، أما الاحتجاج فيشمل النقلية والعقلية، ويستعمل الاعتلال والانتزاع أيضا في نحو معنى الاستدلال. هذا من حيث معنى الاستدلال. التفسير كما تعلمون هو بيان المراد من معاني القرآن الكريم. قال أبو الثناء الأصفهاني: التفسير في عرف العلماء هو كشف معاني القرآن وبيان المراد. ومثله في المعنى التأويل قال ابن تيمية: وهو التفسير في لغة السلف. والمراد بالاستدلال في تفسير القرآن في حديثنا الآن هو إقامة الدليل على المراد من معاني آيات القرآن الكريم صحة وقبولا وبطلانا وردا. ما الغاية منه؟ يتبين من التعريف الغرض من الاستدلال على المعاني، وهو أولا تصحيح المعاني من خلال تلك الأدلة ومن ثم قبولها، وثانيا إبطال المعاني بدلالة تلك الأدلة ومن ثم ردها. ولا يكون ذلك، يعني نلاحظ الآن تلازما واتصالا وثيقا بين الأدلة ومنهج استعمالها، لا يكون هذا إلا من خلال منهج ثابت متبع تتحدد به الأدلة وترتيبها وكيفية الاستدلال بها والعمل عند التعارض وحال المستدل اللي هو المفسر. ما الحاجة إليه؟ عيار العلم في كل علم تفهيم طرق الفكر والنظر كما يقول الغزالي. إن إقامة الدليل والبرهان على كل قول ودعوى منهج شرعي وأصل علمي، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدليل صدق الدعوى إقامة الدليل عليها، ولا يقبل الدليل ما لم يكن علما ثابتا مطابقا للواقع، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وكل ما لا دليل عليه فهو من الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فليس أمامنا وليس لدينا إلا علم ويقابله ظن وجهل وكذب، فحتى الظن لا قيمة له، الظن لا قيمة له، العلم لا يبنى إلا على دليل، فما لا دليل عليه فهو ظن وخرص وجهل. ومن ثم كان من أصول البحث والجدل العبارة المشهورة، إن كنت مدعيا فالدليل، أو مستدلا فالصحة، فالدليل شرط لصحة الدعوة، وصحة الدليل شرط لقبوله. وحيثما خلت المناظرة عن الدليل صارت مخاصمة مذمومة، باعثها الكبر والهوى، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يجادل بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فإذا كان ذلك المنهج الشرعي والأصل العقلي العلمي لازما لإثبات أي قضية ودعوى، فإنه في مقام بيان مراد الله تعالى من كلامه ألزم وأوجب، لأن الخبر عن الله تعالى ليس كالخبر عن غيره، والدعوة عن الله جليلة عظيمة ما لم تكن عن بينة وبرهان. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعن ابن عباس مرفوعا في الحديث الحسن، من قال في القرآن برأيه أو بلا علم فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن جرير، وغير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التي تقوم بها الحجة. ونقل النووي الإجماع على ذلك، ويحرم، يقول ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. وقد قال العلماء في تفسير هذا الحديث في معنى الرأي الذي يحرم به تفسير القرآن عدة أقوال تجتمع كلها في ثلاثة معان. الأول التفسير بغير دليل، هذا أول ما يدخل في التحريم الأكيد، وهذا الوعيد المذكور في الحديث، أن يفسر بمجرد الظن والهوى. قال الجصاص، إنما هو في من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول. وقال البيهقي، إنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا لا يجوز تفسير القرآن به. وقال القرطبي، وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء. المعنى الثاني الذي يدخل في هذا الوعيد والتحريم، التفسير بالدليل الباطل، كتفاسير الفلاسفة والباطنية والمتكلمين وبعض المتصوفة في استدلالهم على معانيهم بالعقائد الباطلة والأصول العقلية الفاسدة، ومن ذلك ما سماه ابن تيمية بالتفسير على المذهب. ومن دقة ابن جرير رحمه الله أنه لما توافق اختياره مع بعض التعليل الذي لا يرى صوابه، الذي يعني يأخذ به بعض المبتدعة، نبه إلى أن مبنى اختياره هو الدليل، وليس لم يحمله عليه ذلك الرأي الفاسد الذي حمل غيره، فقال فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام في المعنى، لا إنكار أن يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحيه إليه وتنزيله. ثالث المعاني التي تدخل في هذا الحديث، التفسير بنوع من الأدلة مع إغفال الأدلة الأخرى. قال القرطبي، من يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي. وقال ابن عاشور، من لا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادي الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض، كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط، فهذا من الرأي المذموم لفساده. طيب، ننظر النتيجة الآن. هذه الآلة أو الأداة من فسر بغير دليل أو بدليل باطل أو سارع إلى بعض الأدلة مع عدم اعتبار الأدلة الأخرى ثم وصل إلى معنى صحيح، فهل يقبل هذا منه؟ من سلك أحد تلك المسالك وأصاب الصواب اتفاقا فهل يؤجر ويعذر؟ الجواب لا، بل هو مأزور، لحديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول اليوم الشافعي: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور. وقال ابن جرير: لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خارص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده. ولأجل ذلك اشتهر عن بعض السلف التهيب في من الكلام في كتاب الله تعالى ما لم تكن لأحدهم حجة بينة، والآثار في ذلك جلية. وفي مقابل ذلك نص العلماء على أن من عرف الشاهد والدليل جاز له أن يتكلم في كتاب الله إجماعا، بل يجب عليه البيان وقت الحاجة. قال البيهقي: وأما الرأي الذي يشده برهان فتفسير القرآن به جاهز. وقال النووي: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. خلاصة الكلام أنه لا سبيل إلى إصابة الحق في بيان معاني كتاب الله تعالى إلا بمعرفة الدليل، وأن الكلام فيه بغير دليل باب عظيم من أبواب التقول على الله، وسبب عظيم من أسباب الزلل والخطأ. قال ابن جرير: أحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن أوضحهم حجة فيما تأول وفسر. إذن الأمر كله قائم على الحجة، ومما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك إلى آخر كلامه. هل صنف فيه الاستدلال في تفسير القرآن؟ ما دام الاستدلال في التفسير بهذه المثابة والحاجة إليه ماسة، فهل صنف فيه؟ وإن لم يكن فلماذا تأخر التصنيف فيه؟ طبعا إن قلنا صنف فيه أخطأنا، وإن قلنا لم يصنف فيه ما أصبنا أيضا. لماذا؟ لأنه لا يلزم من عدم التصنيف عدم الوجود، فجميع كتب التفسير دائرة ما بين اختيار لمعنى ودليل على ذلك الاختيار، بل الاختيار المجرد عن الدليل كما في التفاسير المختصرة مبني في أصله على دليل لم يذكر. فآل الأمر في الحقيقة إلى قيام كتب التفسير على أدلة المعاني صراحة أو ضمنا، وسنذكر كيف كان ذلك. ظهر الاستدلال في التفسير على المعاني من مع أول ظهور علم التفسير، وتصاحب في كثير من بيان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين للقرآن الكريم، ثم صار بعدهم هديا لازما ومنهجا متبعا لكل من أراد تصحيح معنى أو إبطاله. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم الذي أمر به في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يشمل بيان المعاني وأدلتها. ومن أمثلة ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة كما تعلمون، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، إنما هو الشرك. هذا بيان المعنى. ثم قال: ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذا بيان دليل المعنى. ثم سار على هذا المنهج النبوي في الاستدلال على المعاني جماهير السلف، وكثر النقل عنهم فيه كثرة ظاهرة. ومن أمثلة ذلك قول قتادة في قوله تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ما عنده، وفي حرف ابن مسعود: ونرثه ما عنده. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واطم قانع قال هو السائل: أما سمعت قول الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع؟ قال: من السؤال. وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ فقال له علي: ندنه. ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. فهذه الأمثلة واضح فيها المعنى ودليله، المعنى ودليله. وهذا صار بعد ذلك شأن المفسرين في مصنفاتهم، ومن أجل ما تتميز به التفاسير وتتفاضل، وبه تقدمت جملة من التفاسير التي شهد لها العلماء بالتجويد والتحرير، كتفسير ابن جرير وابن عطية وابن العربي والقرطبي وما كتبه ابن تيمية في التفسير وغيرهم من نقلة المفسرين وتراجمة القرآن. وكلما تباعد المفسر عن مجرد جمع الأقوال في تفسيره إلى نقدها وتحريرها والترجيح بينها، برزت لديه ملكة الاستدلال على المعنى وظهرت جليا في تفسيره. أكثر ما نجد ذلك الحديث عن الأدلة ومناهجها في مقدمات عدد من التفاسير وجملة من كتب أصول التفسير وعلوم القرآن، اشتملت على ذكر أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها، وأشارت أيضا إلى أنواع من الأدلة الباطلة والمناهج الخاطئة. ومن أشهر هذه المقدمات مقدمة جامع البيان لابن جرير، والنكت والعيون، والمحرر الوجيز، والجامع لأحكام القرآن، والتحرير والتنوير. ومن أبرز المسائل التي وردت فيها النهي عن الكلام في القرآن بغير دليل، الإشارة إلى اعتماد لغة العرب في التفسير، بيان أهمية التفسير النبوي، الاستدلال بأقوال السلف مع بيان مراتبهم في هذا العلم، والإشارة إلى الاستدلال بالقصص التي يريدها المفسرون والأخبار التي ينقلها المؤرخون. وممن توسع في تحرير أهم مسائل الاستدلال على المعاني ومباحثه ثلاثة: ابن العربي في قانون التأويل، والطوفي في الإكسير في علم التفسير، وابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. هؤلاء الثلاثة هم أكثر من تعرض لمباحث الأدلة ومناهجها. ابن العربي تعرض لأهمية الدليل العقلي أكثر ما تحدث ومطابقته لدليل الشرع. الطوفي نص في كتابه إلى أنه قصد إلى وضع قانون في علم التفسير يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه، لكن ذلك لم يحصل. استوعب ابن تيمية في هذا الباب فحرر وفصل الحديث عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وأصول الأدلة من النقل والاستدلال، ووجوه الخطأ في الاستدلال بهما، ووجوب لزوم مناهج الصحابة والتابعين في التفسير، إلى غير ذلك من المسائل. يأتي الحديث الآن إلى مصادر أدلة المعاني في التفسير. لمعرفة تلك الأدلة يتعين الرجوع إلى نوعين من المصادر. النوع الأول المصادر الأصلية، والتي تعرف بكافة أدلة المعاني إجمالا أو تفصيلا، تنظيرا أو تطبيقا، وهي كتب التفسير وأصوله وعلوم القرآن بعامة، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير المتوسطة والموسعة من حديث عن الأدلة ومناهج الاستدلال بها، سواء كان ذلك الحديث في مقدمات التفاسير كما ذكرنا وهو الأغلب، أو في أثنائها. كما اشتملت كتب أصول التفسير على إشارات أوسع لأنواع الأدلة ومراتبها والمنهج الحق في الاستدلال، وكذلك علوم القرآن مع شيء من الاختصار. النوع الثاني من المصادر المصادر المساندة، والتي تتناول مباحث مفردة من أدلة المعاني ومناهج الاستدلال بها من جهة تعلقها بتلك العلوم، كمباحث الأدلة الشرعية ودلالات الألفاظ وتعارض الأدلة والترجيح من كتب أصول الفقه، ومباحث الاستدلال بلغة العرب وعاداتها في الخطاب من أشعارها ومشهور كلامها من كتب فقه اللغة والمعاجم، ومباحث السنة ومناهج الاستدلال بها من كتب الحديث وأصوله، ومباحث أخرى متفرقة في كتب الاعتقاد والسيرة والتواريخ والأخبار. وقد استوفت هذه المصادر الحديث عن كثير من مسائل أدلة المعاني ومناهجها، لأن غالب تلك المسائل مما تشترك فيه العلوم وتتحد فيه مناهج النظار والعقلاء. ولذا كان من شرط المفسر الإلمام بمباحث معينة من تلك العلوم على التمام لمعرفة المعنى على الوجه الصحيح، ثم الاستعانة بباقي العلوم لجودة الفهم وسلامة الاستنباط، وهذه تتحقق بالمباحث العقلية في تلك العلوم، وحسن البيان، وهذا يؤخذ من المباحث اللغوية فيها. وبهذا البيان رعاكم الله تفسر تلك المبالغة العجيبة أحيانا في تقرير بعض العلماء لشروط المفسر وأدواته وما يجب أن يلم به من العلوم. فمن تكلم في ذلك من العلماء لم يقصد أن يتحقق المفسر في جميع مباحث تلك العلوم، وإنما أراد فقه تلك المباحث المشتركة التي هي من أصول الاستدلال في التفسير، لكنها بحثت في تلك الكتب في تلك الفنون وفي تلك العلوم، فأطلق القول في الإلمام بتلك العلوم جملة ولم يفصل أنواع ما يحتاج إليه منها. لو تأملنا من ذكر في شروط المفسر أن يكون عالما باللغة ومعانيها والفقه وأصوله والحديث ومصطلحه وأنواع العلوم، لا يكاد يبقى علم إلا ذكر. ثم يتأمل في واقع المفسرين، يعني لو قلنا استخرج شروط المفسر من ابن عباس رضي الله عنه التي تحققت في ابن عباس رضي الله عنه فقط، فإنك في النهاية تأتي إلى هذه القائمة كلها، وستأخذ من كل علم منها ما تجده في ابن عباس رضي الله عنه، وهي المباحث التي هي فعلا يحتاج إليها المفسر ويطبقها في أثناء قيامه بالتفسير. ما عداها من المعلومات والمعارف يفيد في جوانب أخرى وليس شرطا، وهذا يسمى في أصول الفقه رعاكم الله حال المستدل أو المستفيد، وهذا أجل ما تضيفه الدراسة المستقلة لأصول الاستدلال في التفسير، تتحدد بها شروط المفسر على الحقيقة. إذا درسنا أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها سنعرف ما يحتاجه المفسر فقط، وما زاد على ذلك لن نلتفت إليه ولن يشغلنا، والآلة التي لا سبيل لعلم التفسير إلا بها. وها هنا سؤال من أوجه ما يبحث في هذا اللقاء، وأعتقد أن بعضكم كتبه قبل أن يحضر، ومن لم يحضر أوصى به من حضر. السؤال: هل تكفي هذه المصادر المساندة في بناء أصول الاستدلال في التفسير؟ المصادر المساندة التي سمعتموها. الجواب: نعم، خدمت هذه المصادر كثيرا من مباحث الاستدلال في التفسير بلا شك، لكنها لا تكفي في بناء نظرية التفسير ومنهج الاستدلال على المعاني، لأن تلك المصادر أصول علوم منفردة بذاتها مغايرة في حقيقتها لعلم التفسير، ولو كانت تكفي لاستغنى العلماء بها عن الكتابة في أدلة التفسير ومنهج استعمالها، كما هو الحال في كتب علوم القرآن مثلا التي قلما تخلو مباحثها من نقل عن تلك المصادر، وعلى الأخص كتب أصول الفقه. انظر أنواع علوم القرآن ثم انظر أو حاول أن تحصر المباحث التي ليس فيها نقل من كتب أصول الفقه، ومع ذلك أفرد العلماء علوم القرآن بالتصنيف وتفننوا في ذلك وأضافوا إليها ما خلت منه تلك المصادر. فوجود مباحث لأدلة التفسير تقل أو تكثر في تلك المصادر لا يغني عن أولا جمعها في نظام واحد، ثانيا تحقيق ما فيها، ليس كل ما يذكر في تلك الكتب صحيح بالضرورة، فنحتاج إلى تصحيح صحيحها وتزييف ضعيفها، ثالثا تكميل ما في تلك المباحث من النقص إن وجد، رابعا تنقيحها بإزالة ما لا حاجة إليه من متعلقات تلك المباحث أحيانا المبحث نعم موجود هناك وموجود هنا، لكنه هناك بفروع وبمتعلقات وبمباحث لا أثر لها ولا صلة لها بواقع علم التفسير وكتب التفسير. خامسا، تنزيلها والتمثيل لها من واقع كتب التفسير. أنت إذا أخذت هذه المسائل والأدلة وبعض مناهجها من غير هذه الكتب التي تتناولها في هذا العلم، فإنك ستجد أنواعا من الأمثلة المضروبة قد يسلم بها ولا يسلم بها، قد تستقيم وقد لا تستقيم، لكنها في آخر الأمر أمثلة ممن لم يمارس هذا العلم أو لم يتحقق فيه. سادسا، الإضافة إليها باستيعاب ما لم يذكر من الأدلة ومسائلها، وهذا كثير. سابعا، وهو الأهم في نظري، تأسيس منهج النظر في مجموع تلك المباحث وبناء النظرية التفسيرية المستقلة، وهذا الواجب على الخصوص، لا نجده في أي مصدر آخر. ما لم يقم به أهل التفسير أنفسهم فلن يقوم به أحد آخر عنهم، غير ما أبانه أئمة التفسير نصا وتطبيقا فلن نجده عند غيرهم. ولو تأملنا لوجدنا ذلك هو الحال في عامة العلوم، أن تبدأ مجملة ثم تفصل بحسب الحاجة مع تطور العلوم. أظهر مثال على هذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، فهو أول ما صنف في علم أصول الفقه، وأول ما صنف في مصطلح الحديث أيضا، ويصح أن يقال أول ما صنف في أصول التفسير. فهل توقف الأمر عندما أصل الإمام الشافعي في هذه الرسالة؟ كلا، بل استمرت العلوم في تفصيل ذلك المجمل في كل عصر بحسب الحاجة. وأكثر ما يطرح هذا التساؤل عن علم بعينه هو علم الأصول، فيقال ألا يكفي ما في كتب الأصول عن التكرار في علم التفسير؟ أحيانا كثيرة يعني أسأل هذا السؤال ولا يتوفر الوقت لأشرح للسائل حاجة علم التفسير إلى مثل ذلك وفائدته، فأقول يعني باختصار، أولا، هل اسمه علم الأصول أو أصول الفقه؟ لأن عددا من المؤلفات هكذا بإطلاق علم الأصول، وبعضها مقيد بأصول الفقه. فإن قال علم الأصول هكذا، أي أنها أصول لكل الشريعة لفهم الشريعة كاملة، قلنا كما أخرج منه أهل الفقه أصول الفقه، يخرج منه أهل التفسير أصول التفسير. وإن قال لا، بل هو علم أصول الفقه، قلنا أيضا، فما الذي أباح لأهل الفقه وضع أصول لعلمهم ومنع منه أهل التفسير؟ على أني أقول مع ذلك يتعين علينا تقدير كل جهد مبذول في علم الأصول أو في غيره من العلوم، وعدم تكرار ما يغني مما ذكر فيها، وأيضا عدم التجاسر على إبطال ما تحقق وثبت من تلك المباحث في تلك العلوم. إذن لا تكرار ولا إبطال لما ثبت. وسأذكر مثالا واحدا للتباين والاستقلال بين هذين العلمين من جهة الأصول. الغزالي في كتاب المستصفى قال عن مبحث دلالات الألفاظ: اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول، لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها. انتهى كلامه. فهل الحال كذلك في التفسير؟ أصول التفسير إذا جئنا ننظر عمدة الأدلة في التفسير وقطب رحى أبواب الاستدلال فيها، فسنجده قطعا أقوال السلف. أقوال السلف هي قطب رحى أدلة التفسير، وهي الحجة القاطعة في حصر الأدلة المعتبرة في التفسير، والمانعة من دخول غيرها إليها من باطل الأدلة، وفيها أجل تطبيق لجميع الأدلة المعتبرة موجودة في تطبيقات السلف أنفسهم ومنهج استعمالها كذلك. وهي كما سنرى بعد قليل أكثر الأدلة ورودا واستعمالا، وهي الضابط الحاكم على جميع الأدلة، فلا يقبل ما يعارضها أو يناقضها. قال ابن تيمية: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. لا يهمنا المدلول ماذا كان، حديثنا هنا عن الدليل نفسه. وها هنا مسألة أخرى مهمة تتعلق بتفاصيل المعلومات المبحوثة في أدلة التفسير. هل وجدنا في أدلة التفسير ومنهج الاستدلال بها شيئا لم يذكر في تلك المصادر؟ هذا سؤال جيد. بعبارة أخرى يعني أوضح، ما الجديد لديكم؟ هل وجدتم جديدا حينما بحثتم هذا في أصول التفسير باستقلال عن ما ذكر في تلك الكتب والمصادر؟ الجواب فيه تفصيل، وذلك أن الموجود في أدلة التفسير ومنهج الاستدلال بها أحد ثلاثة أقسام: الأول أدلة المعاني، الثاني الأمثلة والشواهد، الثالث المسائل والضوابط والقواعد. فأما أدلة المعاني الآتي بيانها، فبعضها موجود ومذكور في تلك المصادر دليلا، هذا صحيح، وبعضها موجود في تلك المصادر مرجحا وليس بدليل كأقوال السلف، وبعضها دون ذلك بكثير وللاستئناس فقط كأحوال النزول أو الإسرائيليات كذلك، وبعضها لا يلتفت إليه وربما لا قيمة له أصلا في بعض العلوم. فمثلا يعني ماذا يصنع الفقيه بالإسرائيليات؟ ما قيمتها في علم الفقه؟ لا يصنع بها شيئا، لكن ماذا يستفيد منها المفسر؟ المفسر يستعملها في تعيين المبهم، في تفصيل المجمل، في إزالة الإشكال اللازم للمعنى، في كشف المراد وتحديد المحتمل من المعاني. فإذن هذه الاستعمالات الكثيرة الجليلة الموجودة في واقع علم التفسير، لو لم نبحث هذه الأدلة باستقلال في كتب أصول التفسير لما عرفنا مكانة هذا الفرع من الأدلة، وهو الروايات الإسرائيلية في علم التفسير، في حين أنها لا تكاد تذكر في غيره من العلوم، أو تذكر أحيانا للاستئناس أو الوناسة أحيانا في علوم أخرى. هذا بالنسبة لأدلة المعاني. أما الأمثلة والشواهد القسم الثاني، فإنها في بحثها في كتب التفسير وأقوال المفسرين أصح دلالة وأكثر مطابقة وأدل على المراد، بخلاف ما يمثل به للأدلة في كتب تلك الفنون مما يخدم مادتها. القسم الثالث المسائل والضوابط والقواعد، فالأصل فيها هنا الجدة والاستقلال تبعا لاستقلال علم التفسير وقيامه بذاته، وإن كانت قد تتلاقى أحيانا مع أمثالها في تلك المصادر مع ملاحظة خصوصية التناول أيضا. لو وجدنا قاعدة أو ضابطا أو مسألة في منهج الاستدلال واستعمال هذه الأدلة موجودا في كتب فنون أخرى، يجب أن لا نغفل عن خصوصية التناول الموجودة في تلك الكتب وتلك الفنون إذا وردت في تلك المصادر. دعونا نلامس الواقع قليلا بمسألة هكذا عارضة بحضور مشايخ هذا العلم وأهله. لو سألنا أهل العلم بالتفسير المتخصصين فيه، ما أكثر ما تعانونه ممن يتحدث في علم التفسير من غير أهله؟ أكثر ما يقع العناء ممن؟ هل يقع من الجاهل؟ لا. هل يقع من أنصاف المتعلمين؟ يعني هذا أكثر قليلا، لكن الأكثر والذي يقع فيه العناء في كشفه وفي بيانه ممن يدخل أو يتحدث في أصول التفسير بما تقرر من أصول غيره من العلوم، فينزل تلك الأصول على علم التفسير ويراها أصولا عامة قاطعة لا تتحدد بعلم دون آخر، فيدخل في علم التفسير بأصول تقررت في علوم أخرى دون معرفة أو مراعاة لواقع علم التفسير واستقلاله في منهجه وخصوصية تناوله، فيأتي بالغرائب والمعجبات من القواعد والأصول، ومن ثم شذوذات المسائل. تتبع شذوذات المسائل والمعاني التي تذكر ويذكرها أهل العلم والمفسرون، ستجدها بنيت على أصول ليست من واقع كتب وأصول التفسير. من أمثلة ذلك سأذكر بعض الأمثلة سريعا. من لا يحتج بالقراءات الشاذة في التفسير بحجة أنها ليست متواترة ولا يقرأ بها. باب القراءة غير باب التفسير. حينما تذكر القراءة الشاذة في كتب التفسير، إنه لا يذكرها، لا يريدها لكي يقرأ بها أو يتعبد الله بقراءتها. من يشترط لقبول أقوال السلف في التفسير أن تثبت بما تثبت به العقائد والأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباب الحديث غير باب التفسير. من يقبل أقوال أهل العربية في المعاني، إذا قالوا معنى هذه اللفظة كذا قبلها هكذا مطلقا دون اعتبار لأقوال السلف فيها. وباب تفسير كلام العرب غير باب تأويل كلام الله تعالى. من لا يقبل أخبار الأمم السابقة من العرب وبني إسرائيل إلا أن يصح سندها إلى قائلها مع القطع بصدقهم فيها. وباب التفسير والأخبار غير باب الحديث والعقائد، وهكذا قس على ذلك. حديثنا عن الاستدلال في تفسير القرآن يشتمل على بيانين: الأول بيان أدلة المعاني، والثاني منهج الاستدلال بها. أولا بيان أدلة المعاني. تتفرع أدلة المعاني عن أصلين كليين عظيمين هما النقل والعقل. جميع الأدلة ترجع إلى هذين الأصلين. قال ابن جرير: كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا لا يخرج من أحد معنيين، من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه، وإما معلوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم. وقال ابن تيمية: العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. هذين الأصلين هما أصل معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ في كل علم ومن كل عقل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الحق هو النقل والميزان هو العقل الذي يقيس على هذا النقل أو يستدل على صوابه بأنواع من الدلالات. وبعث الله جميع الرسل بهذين الأصلين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وحيث جاءت بهم الرسل ونزل بهم الكتب وأمر بهم الخلق، فكلاهما دليل شرعي، النقلي منهما والعقلي، كلاهما دليل شرعي. الدليل النقلي هذا مسلم به. المهم هنا أن الدليل العقلي دليل شرعي. قال ابن تيمية: لا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية، كما أنهما لا يتعارضان ولا يتناقضان، لأن الحق يصدق بعضه بعضا. وبما أنهما سبيل معرفة الحق وإصابته، فهما مرد كل دليل صحيح معتبر. فأي دليل يأتي ليس من باب النقل ولا يشهد بصوابه النقل ولا يعتبره، ومن ذلك أدلة العقل، فإنها معتبرة من جهة النقل، فهو دليل باطل لا يعتبر. كل دليل خارج عن هذين الأصلين أو أحدهما فباطل مردود، خارج من أدلة الشرع. أما الأصل الأول الدليل النقلي، فيشمل أنواع الأدلة التي مصدرها النقل كالقرآن والسنة واللغة، وقد يعبر عن هذا القسم بالأصل والخبر والنص. وأما الأصل الثاني الدليل العقلي، فيشمل أنواع الأدلة التي مردها إلى نظر المفسر واجتهاده في استخراج الدلالة من الدليل النقلي كالسياق والنظائر ونحوهما. نأتي الآن إلى تفصيل هذه الأدلة. الأدلة النقلية هي القرآن الكريم، القراءات، السنة النبوية، الإجماع، أقوال السلف، لغة العرب أحوال النزول الروايات الإسرائيلية. هذه الأدلة التي يستدل بها أهل التأويل وأهل التفسير على معاني كتاب الله تعالى التي مصدرها النقل. الأدلة العقلية هي النظائر والسياق والدلالات العقلية إجمالا ما عدا هذين النوعين. سأذكر أمثلة مختصرة سريعة لهذه الأنواع من الأدلة حتى تتبين الصورة، والأمثلة جميعها من كلام ابن جرير رحمه الله ومن تطبيقه في تفسيره. يقول ابن جرير: ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود: والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به، فقد بين ذلك من قراءته أن الذي من قوله والذي جاء بالصدق لم يعن بها واحد بعينه، وأنه مراد بها جماع ذلك صفتهم. وقال عند قوله تعالى: طيب ما نوع الدليل في هذا المثال؟ القراءة. نعم، أي نوع من القراءة؟ شاذة. المثال الآخر عند قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح قول من قال هي الحنظلة خبر، فإن صح فلا قول يجوز أن يقال غيره، فما دليله هنا؟ السنة. قال أيضا: فإن قال قائل: وما برهانك على أن معنى قوله وسبعة إذا رجعتم إلى أهلكم وأمصاركم، دون أن يكون معناه إذا رجعتم من منى إلى مكة؟ قيل: إجماع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره، والدليل هنا ما هو؟ الإجماع. وهذا قول آخر، مثال آخر: وهذا أولى الوجهين في ذلك بالصواب، لأن تفسير أهل التفسير بذلك جاء، فهذا استدلال بأقوال السلف. أيضا قال في قوله تعالى: إنا لمغرمون، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه إنا لمعذبون، وذلك أن الغرام عند العرب العذاب، ومنه قول الأعشى: إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقوله أيضا قال ابن جرير في قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى الإسراف أنه على ما قلنا قول الشاعر: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية، الهنيدة المئة من الإبل أو غيرها، يحدوها يسوقها ثمانية، ما في عطائهم من ولا سرفوا. ما الدليل هنا؟ كلام العرب وأشعارهم. أيضا من الأمثلة قوله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك الأمر. فما دليله هنا؟ أحوال النزول. نعم. قال أيضا ونختم به، قال: وقد أبان الخبر الذي ذكرناه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن قوله: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، الآية نزلت في أمر رافع بن خديج وزوجته، ففي ذلك دليل واضح على أن قوله: وأحضرت الأنفس الشح إنما عنا به، وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن على ما وصفنا. فما دليله هنا؟ سبب النزول. وقد أجريت تطبيقا لهذه الأدلة على تفسير ابن جرير رحمه الله، هذا نموذج استقرائي لأدلة المعاني في تفسير ابن جرير. من خلال قراءة مستوعبة لتفسير ابن جرير اجتهدت في حصر الأنواع الأدلة التي استدل بها في تفسيره، وهي هذه الأدلة استدل بها على المعاني، مع تحديد مقدار الاستدلال بكل دليل منها ونسبة الاستدلال به بين باقي الأدلة. وسأذكر الآن الدليل وفقط نسبة الاستدلال به بين الأدلة. طبعا في ذهننا أجل الأدلة دليل القرآن، لا شك في ذلك من حيث الجلالة والمكانة. لكن نسبة استعمال ابن جرير له بين الأدلة 1.1% فقط. الدليل الثاني القراءات، نسبة استعماله له بين الأدلة في استدلاله على المعاني في تفسيره 1.5%. السنة نسبة استعماله لها واستدلاله بها بين باقي الأدلة 4.6%، أقل من 5%. الإجماع نسبة استدلاله به بين الأدلة 3.3%. أقوال السلف نسبة استدلاله بها 46.2%، قريب النصف. تقريبا نصف الأدلة التي استدل بها ابن جرير في تفسيره هي أقوال السلف. لغة العرب استدل بها قريبا من 20%. أحوال النزول استدل بها 3.2%. الإسرائيليات استدل بها 2.8%. ثم النظائر والسياق والدلالات العقلية مجملة استدل بها 18%. مجموع الأدلة في تفسيره 11,337 دليلا أورده واستدل به. الاستدلال بالأدلة النقلية من هذا العدد جاء في 9,300 تقريبا. نسبة الاستدلال بها بين قسمي الأدلة النقلية والعقلية 82%. هذه مساحة استدلال ابن جرير بالأدلة النقلية. الاستدلال بالأدلة العقلية في 2042 مرة، نسبة الاستدلال بها 18%. من خلال هذه النسب تتغير بعض الأشياء التي كنا نظنها أو نتصورها في واقع كتب التفسير، في حين أنك لو جئت بمثل هذه الطريقة في أي علم آخر فستتغير كل هذه النسب تماما. لو جئت مثلا إلى أصول الفقه، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وطبقت ذلك على كتاب من كتب الأحكام واستعرضت الأدلة الموجودة فيه، سيجد الأمر سيختلف كثيرا. فلكل علم كيانه وروحه ونظريته التي يقوم عليها. يلاحظ رعاكم الله أن عددا من الأدلة يتنازعه جانب النقل والنظر، فلعل هذا خطر في بال بعضكم. يقول الشاطبي: كل واحد من الضربين النقل والرأي مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل. وذلك انتهى كلامه. مثلا دليل اللغة في المنقولات: إن نقل المعنى عن العرب كاف في الدلالة على عربيته وثبوته وصحته حين لا يكون له معنى آخر في كلامهم، لكن اختيار أحد المعاني المحتملة المنقولة عن العرب وإثباته معنى للآية مرده إلى النظر والاجتهاد. فإذا هنا طرف من هذا نقل، وآخره ونتيجته نظر واجتهاد من باب العقل. كذلك دليل النظائر في المعقولات: الربط بين المعنى ونظيره قائم على اجتهاد المفسر ونظره، مع أن النظير المقيس عليه ثابت من جهة النقل والسمع. لكن هذا الاشتراك رعاكم الله بين النقل والعقل في بعض الأدلة لا أثر له في صحة الاستدلال بالدليل من عدمه أو تقديمه أو تأخيره أو قوته وضعفه، وإنما قصد به بيان أصل الدليل ومورده لتحقيق قواعده ومنهج التعامل معه في مواضع الاستدلال. امتداد أدلة المعاني أيضا من الإشكالات التي ربما تثار في حديثنا عن أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها، أن هذه الأدلة نفسها التي ذكرتها أيها المتحدث هي نفسها ذكرها العلماء لكن بأسماء أخرى أو في أبواب أخرى من أبواب علم التفسير. فتلتقي أدلة المعاني مع جملة من أبواب علم التفسير، ومن ثم رأينا لها ذكرا في بعض مباحث أصول التفسير الأخرى، وهي بحسب الترتيب النظري في الوجود لوجودها: أولا أدوات التفسير وآلاته وشروط المفسر. ورودها فيها بعض هذه الأنواع من الأدلة أو حتى جميعها، ورودها في هذا الباب باعتبارها عدة المفسر ومؤهلاته للأخذ في التفسير بالاستمداد من مصادره ثم الاستدلال على معاني. فإذا هذا أول ما نجده. ثانيا مصادر التفسير ومآخذه واستمداده ووجوه بيانه وطرقه. في هذه المرحلة يحدد المفسر معنى الآية من خلال مصادر لا تخرج في جملتها عن أدلة المعاني، ومن ثم يجتمع هذان الوصفان في هذه الموضوعات، فهي مصادر للتفسير باعتبارها موردا للتعرف على المعنى وتبيينه، وهي أيضا في ذات الوقت أدلة للمعاني باعتبارها طرقا لإثبات صحة دلالة تلك الألفاظ على المعاني أو إبطالها. ومثلها في ذلك الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهي مصادر لمعرفة الأحكام الشرعية، كما أنها أدلة لتصحيح تلك الأحكام وقبولها أو إبطالها وردها. ثم ثالثا يأتي مبحث أدلة المعاني، وأخيرا يأتي مبحث وجوه الترجيح وموجباته. وأحيانا تذكر بعض الأدلة أو بعض أسماء هذه الأدلة في وجوه الترجيح، لماذا؟ لأنها أصول لوجوه الترجيح التي تذكر وترجع إليها كثير من قرائنه. نأتي بعد ذلك إلى أقسام أدلة المعاني وترتيبها. تنقسم أدلة المعاني بحسب مصدرها كما ذكرنا إلى نقلية وعقلية، وهذا التقسيم موجود في كتاب الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال ابن تيمية: فطالبهم أولا بالطريق العقلي وثانيا بالطريق السمعي، العقلي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم طلب الطريق السمعي كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. أما ترتيب الأدلة فإذا هذا هو تقسيم الأدلة، تنقسم إلى نقلي وعقلي. ترتيبها له اعتبارات متعددة لكل ترتيب منها فائدته والحاجة الداعية إليه، وهذا بيانها. أولا يمكن أن ترتب باعتبار الجلالة والمكانة، فيكون أولها القرآن ثم القراءات ثم السنة ثم الإجماع وهكذا. أيضا ترتيبها باعتبار القوة في الدلالة، فالأدلة منها ما يوصف بأوضح الدليل وأدل الدليل والدلالة الواضحة كما يذكر ذلك ابن جرير أحيانا، ومنها دون ذلك. طيب ما فائدة هذا النوع من التقسيم حينما ترتب الأدلة بحسب قوة دلالتها في كل موضع؟ هذا مفيد جدا ومهم عند الاختلاف وعند إثبات القول أو إبطاله، فإن العلماء يذكرون أن من حسن البيان في الجدل والرد على المخالف أن تقدم أقوى الأدلة عندك، تقدم أقوى الأدلة عندك، فهذا التقسيم يفيدك في البدء به وتتبعه بغيره من الأدلة. ممكن أن يقع التقسيم أيضا بحسب الحاجة وكثرة الاستعمال، وقد أيضا أجريت هذا، رتبت الأدلة عند ابن جرير بحسب كثرة استعماله لها، مثل ما سمعتم في النسب السابقة أعدنا الترتيب فقط بحسب كثرة استعماله لها وليس بحسب الجلالة والمكانة كما كان في ذلك الإحصاء. فأول دليل جاء أول دليل في كثرة بحسب كثرة الاستعمال أقوال السلف 5236 مرة، ثم بعده لغة العرب 2183 مرة، ثم بعده السنة، ثم الإجماع، ثم أحوال النزول، ثم الإسرائيليات، ثم القراءات، ثم القرآن. هذا الترتيب بحسب كثرة الاستعمال. طيب ماذا يفيدنا هذا الترتيب؟ أهم ثلاثة علوم على الترتيب يجب أن يتحلى بها المفسر تستخرجها من خلال هذا الإحصاء. أولا الإحاطة بأقوال السلف في التفسير، هذا علم آثار السلف، هذا أهم علم ينبغي أن يتحلى به ويعتني به ويتحقق فيه من يريد أن يكون له أثر في علم التفسير. الثاني العلم بلغة العرب، علم اللغة. الثالث المعرفة بالسير وتواريخ العرب زمن التنزيل وأخبار الأمم السابقة، علم التاريخ. هذه أهم ثلاثة علوم ينبغي أن يتحقق بها المفسر. هناك تقسيم أخير وهو التقسيم بحسب النظر والاعتبار، بمعنى حينما آتي لأفسر بماذا أبدأ؟ أريد أن ترتب لي الأدلة حينما آتي لتطبيقها في واقع الأمر. تبدأ باللغة، ثم أدلة النقل الأخرى، ثم تختم بدليل العقل. تبدأ باللغة لأن القرآن نزل بلغة العرب ولن يخرج عن ألفاظها ومعانيها. وفائدة هذا الترتيب أنك إذا لم تجد هذا المعنى في كلام العرب فلا حاجة إلى أن تبحث له عن أي دليل آخر بعد دليل اللغة. ثم بعد ذلك تأتي إلى أدلة النقل الأخرى التي تؤثر في المعنى اللغوي وتزيده تأكيدا أو تخصيصا أو تقييدا أو غير ذلك من أنواع التأثير التي تؤثرها الأدلة النقلية على دليل اللغة. ثم أخيرا تأتي بدليل العقل ليؤكد ما ثبت بتلك الأدلة ويزيدها إيضاحا. طيب، نأتي إلى مسألة الأخيرة وإن شاء الله نختم بها. ما العمل عند تقابل الأدلة؟ عرفنا الحاجة، عرفنا الفائدة، عرفنا التصنيف، عرفنا الوجود، عرفنا التطور، عرفنا بعد ذلك أصول هذه الأدلة، عرفنا أنواع الأدلة، عرفنا كيف تقسم، عرفنا أيضا كيف ترتب. نأتي أخيرا إلى تعارض هذه الأدلة. إذا تعارضت، هذا مبحث أيضا مهم من مباحث أصول الاستدلال في التفسير. التعارض هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة في المعنى، بمعنى أن يمنع أحد الدليلين معنى الآخر، هذا معنى التعارض. ويقع على نوعين: إن كان التمانع على سبيل التناقض فهو التعارض الكلي، بمعنى أنهما لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، كالتعارض الحاصل في اختلاف التضاد الذي يذكره العلماء، تتخالف المعاني، معاني الأدلة من كل وجه، ويلزم من القول بأحدهما إبطال القول بالآخر، كاختلافهم في تعيين الذبيح إسماعيل أو إبراهيم أو إسحاق ابني إبراهيم عليهم السلام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فإذا قلت إسماعيل بطل إسحاق، وإذا قلت إسحاق بطل معنى أن المراد إسماعيل، وهكذا. اختلافهم في المراد بالقرى، ويتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الطهر أو الحيض. هذا النوع تعارض كلي لا يجتمعان بوجه. إذا كان التعارض تمانعا لا تناقض فيه في المعنى بين المعنيين، ويمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فهو التعارض الجزئي كالناسخ والمنسوخ، متعارضان لكن يمكن الجمع بينهما بأن أحدهما كان في زمان والآخر في زمان، والعام والخاص، وهكذا، كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فمتى أمكن حمل أحدهما على حال دون حال أو زمن دون زمن فهو تعارض جزئي وليس تناقضا. أطبق العلماء على أن الأدلة الشرعية لا تتعارض على الحقيقة، وإنما يقع التعارض في نظر المجتهد بحسب مبلغ علمه وقوة فهمه. معنى التعارض هو امتناع اجتماع معانيها على الصحة مطلقا، سواء كان ذلك التمانع كليا أو جزئيا، وقد نص على ذلك ابن جرير في قوله وليست إحدى الآيتين دافعا حكمها حكم الأخرى، بل إحداهما مبينة حكم الأخرى، وإنما تكون إحداهما دافعة حكم الأخرى لو لم يكن جائزا اجتماع حكميهما على صحة أيا كانت. فأما وهما جائز اجتماع حكميهما على الصحة فغير جائز أن يحكم لإحداهما بأنها دافعة حكم الأخرى إلا بحجة. عند تعارض أو عند ظن التعارض بين الأدلة يلزم جمع الدليلين بتوجيه كل منهما إلى معنى صحيح لا يعارض دليلا. سأذكر فقط رؤوس المسائل. أيضا لا يرد دليل يمكن إعماله ولو بوجه، هذه قواعد مؤصلة وموجودة بنصوص عن أئمة هذا العلم. إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. إذا تعارضت الأدلة دلالة وثبوتا ومحلا امتنع الجمع وصير إلى الترجيح، لكن متى ما أمكن حمل أحد الدليلين على زمان دون زمان كما ذكرنا أو حال دون حال فيصار إليه ولا ترجيح. أخيرا متى يصار إلى الترجيح؟ الترجيح هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين في معنى على الآخر. وإنما أخر العلماء بحث هذا الباب في كتبهم ما أمكن، لأنه لا تعارض في الحقيقة بين أدلة الشرع كما ذكرنا، ونص العلماء على أن الترجيح إنما يصار إليه بعد تعذر الجمع، وذلك شبه إجماع منهم. ما هي المرجحات التي تستعمل عند التعارض؟ المرجحات هي الأمارات التي يتقوى بها أحد الدليلين على الآخر، وهي كثيرة لا تنحصر، لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جدا. والضابط فيها أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. يقول الشنقيطي: وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين، هذا ضابط الترجيح. الأمارات التي يلجأ المفسر لتقوية بعض الأدلة بها على بعض عند تعارض الأدلة كثيرة ظاهرة، ويمكن تقسيم أنواعها بحسب أصول أدلتها النقلية والعقلية. فيقال الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين أو عقليين أو نقلي وعقلي، ولدي أمثلة لكل منها، لكن سأذكر مثالا واحدا لأني زدت على الوقت المحدد. ابن جرير رحمه الله، نعم، في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال: الآن هو سيرجح بدليل السياق، لكن أضاف أمارة في ذات الدليل قوى بها أحد المعاني على دليل أحد المعنى الآخر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يقول، وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد من تأويل الآية، مع خلافه أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل، وذلك أنه جعل الهاء في قوله له معقبات من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجر له في الآية التي قبلها، لاحظ الآية التي قبلها ولا في التي قبل الأخرى ذكر، يعني ليس له في السياق الأقرب ذكر، إلا أن يكون أراد أن يردها على قوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ثم له معقبات. فإن كان أراد ذلك فذلك بعيد لما بينهما من الآيات بغير ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك فكونها عائدة على من التي في ومن هو مستخف بالليل أقرب، لأنه قبلها والخبر بعدها عنه. فنلاحظ الآن ابن جرير ذكر السياق، قال السياق يخدم دليلا في هذا القول ويخدم دليلا أيضا في القول الآخر قول ابن زيد، لكن الأمارة التي تقوي هذا المعنى الآخر أن السياق يشد هذا المعنى من جهة أنه أقرب ويتصل بها السياق اللاحق أيضا، أما الأول فسياقه فذكره بعيد وبينهما فاصل. وبهذا يكتفي أكتفي وأنهي الحديث عن فقط أدلة المعاني، ولم نذكر تقريبا شيئا في منهج الاستدلال بها، ولأن الحديث فيها طويل جدا، وأكثر ما ذكرته موجود في كتاب الاستدلال في التفسير. أردت أن أذكر شيئا وحرصت الحقيقة على أن أذكر شيئا ليس مذكورا في الكتاب، وكثير ما ذكرته من الإشكالات التي ظهرت بعد ذلك والتي أثارها كثير من الأذكياء والفضلاء. التي ثارت لديهم من خلال الاطلاع على الكتاب. وبهذا في نظري يكون اكتمل يعني ما أردت البيان عنه في مقدمة في الاستدلال في التفسير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله للدكتور فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني هذا العرض لهذا الموضوع الاستدلال في التفسير، هذا الاستقراء وهذه الاستنتاجات، هذه الملاحظات المهمة الحقيقة في قضية أصولية في علم التفسير. هذا التتبع الحقيقة لا يمكن أن يتم بدون جهد كبير وطويل ليصل لهذه الملاحظات المهمة التي عرضها قبل قليل. لدي هنا مجموعة من الأسئلة، بعض منها ورد في أثناء حديث الشيخ وقد أجاب الشيخ فيما بعد عليها من خلال عرضي، ولذلك أعرض عنها. هنا سؤال يقول: عندما عرضتم الحديث عن القول بالرأي في القرآن الكريم وخطورته، ماذا عن بعض ممن يكتب خواطر للآيات حول سورة مثلا ويشرح، هل يجوز مثل هذا أم لا ينطبق عليه شروط المفسر؟ هكذا السؤال.
والأخ يسأل عن خواطر تذكر في بعض الآيات. هذه الخواطر صلتها بالتفسير من أحد جهتين: إما أن تكون معنا، أن يريدها معنا للآية، وإما أن يريدها لما لها من تعلق بمعنى الآية. فهو لا يفسر بها القرآن، وإنما يذكر ما علق بذهنه ورأى حسنه وأثره مما يتصل بمعنى الآية، فهو ما ذكر المعنى وإنما ذكر ما له علاقة بالمعنى. على كل حال، كلا الحالين لا يجوز أن يتكلم به الإنسان إلا إذا علم المعنى. فأن يفسر معنى الآية بلا دليل فقد وقع في المحظور واستوجب الوعيد، وأن يذكر ما له صلة بمعنى هو لا يدري عن صوابه من خطئه وقع كذلك في المحظور واستوجب الوعيد. فعلى كلا الأحوال أخطأ في الطريقة إذا لم يبني هذا المعنى أو ما له علاقة بالمعنى على دليل صحيح يثبت به وتثبت به هذه الخاطرة التي ذكرها، والله أعلم.
متى يكون السؤال أو متى يكون الاستدلال ناجحا، وهل الاستدلال منهج أم أسلوب؟
منهج
أم أسلوب؟
ما أدري الأخ، يمكن ما حضر معنا اللقاء.
تمت الإجابة
أكيد أنت. هو ناجح إذا كان مبني على دليل معتبر وبالمنهج أيضا، يعني لا يكفي أن تستدل مثلا بلغة العرب كيفما اتفق، أنت الآن استدلت بدليل صحيح معتبر، لكن كيفما اتفق الإشكال هنا في المنهج في الطريقة. فأنت فعلا موافق لأهل العلم والتفسير في استدلالك باللغة، لكنك لهم مخالف في عدم اعتبار الأدلة الأخرى التي تحكم المعاني الواردة من هذا الطريق، وهكذا قس على ذلك. نعم،
شكر الله لكم. لدينا مداخلتان، الأولى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مساعد الطيار، فليتفضل نستمع طبعا للمداخلات ثم تعليقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المحاضرة الحقيقة من المحاضرات القيمة التي يتشرف مركز تفسير بتقديمها لجمهور طلبة العلم، ولا أريد طبعا أن أثني أكثر من هذا، ومن سمع المحاضرة سيعلم ما فيها من علم قيم من باحث قدير تشهد كتاباته بهذا، ولله الحمد. عندي فقط يعني بعض يعني ممكن نسميها الأسئلة والملاحظات. طبعا عنوان اللقاء: الاستدلال في تفسير القرآن ثم نقطة، والمحاضرة قامت على الاستدلال في تفسير القرآن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى نموذجا، ولا شك أنها قيمة بكل مواصفاتها. لكن السؤال قد يرد أنه لو طبقنا الاستدلال في تفسير القرآن عند ابن عطية، هل سنصل إلى هذه النتائج التي وصلنا إليها فيما سمعناه من الاستدلال عند الطبري وقس على ذلك غيرا من المفسرين؟ فنحن بحاجة أيضا إلى أن نقول إن هذا الباب الذي فتح اليوم هو باب للباحثين أن يبحثوا في غير ابن جرير الطبري. المسألة الأخيرة وهي محاولة الفصل، وإن كان الدكتور حفظ الله يعني اجتهد في إبرازها، لكن أنا أريد أيضا أن أنبه عليها، وهي محاولة الفصل بين المنقول والمعقول في بعض الأدلة، مثل دليل اللغة على سبيل المثال أو دليل القرآن. يعني متى يكون دليل القرآن أو دليل اللغة أمرا محتما ليس لأحد من المفسرين كائنا من كان أن يقول بغيره، ومتى يكون دليل القرآن أو غير من الأدلة هذه يكون واردا عليه الاحتمال؟ وهذه الحقيقة بحاجة إلى تفصيل أو إلى إيضاح أكثر، لأني رأيت أن كثيرا من الباحثين لا ينتبه إلى هذا الأمر. فهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ حفظه الله ليس عليها إشكال في كونها أدلة معتبرة ويعني محتومة في الدلالة، لكن السؤال في الفاصل خاصة في المنقولات، متى يكون هذا المنقول ملزما لأي مفسر كان من كان لا يجوز له العدول عنه، ومتى يجوز له الاختيار والنظر؟ فهذه المرحلة أو هذه النقطة كان بيودي لو أضافها أو يعني أكد عليها الدكتور نايف، وقد أشار كما قلت إليها إشارة سريعة. نعم،
شكرا لكم دكتور. أستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري أيضا مداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على يعني توفيقه لعقد هذا اللقاء مع أخي الدكتور نايف بن سعيد الزهراني، وأشكرك دكتور نايف على ما تفضلت به، وتحقق الهدف ولله الحمد من عقد هذا اللقاء. فإن للدكتور نايف كتابا في هذا الموضوع وهو الاستدلال في التفسير، ولكنني على قناعة أن الكتاب القيم لا يصل إلى الشريحة المستهدفة بمجرد طباعته، ولا بد من عقد مثل هذه المحاضرات التعريفية وتكرارها دكتور نايف في أكثر من موقع أيضا. وأيضا لدي مقترح، وهو يجب إن شاء الله أن يتم، وهو تحويلها إلى حقيبة تدريبية، لأن هذا الموضوع فيه خلل كبير، لا أقول لدى عامة الدارسين ولكن لدى المتخصصين في الدراسات القرآنية، هناك لبس كثير في كثير من مسائله وخلط في أهميتها. وقد أجاد الدكتور نايف في استثمار عدد من مناهج البحث المهمة في هذا البحث، مثل منهج الإحصاء والموازنة، وظهر أثره في غاية الأهمية والروعة التي ذكرها الدكتور نايف. ولذلك أنا أعتبر هذه المحاضرة محاضرة مهمة جدا وعمدة في موضوع أصول التفسير والاستدلال، وهي لم تكتمل، ولعل إن شاء الله بشكل أو بآخر نكملها دكتور نايف. فتحويلها إلى حقيبة تدريبية تقدم للمتخصصين في الدراسات القرآنية والراغبين من غيرهم على مدى 4 أيام أو 3 أيام، توضع لها تدريبات كما تبنى الحقائب التدريبية المحترافية، سوف يؤدي هذا إلى ترسيخ هذه المفاهيم التي ذكرتها وتوطينها وتطبيعها لدى الدارسين والباحثين، حتى لا يقع الخلل الموجود الذي نراه يعني شبه يومي في الحديث عن القرآن الكريم وعن تفسيره وخلط بين كثير من الأصول، أصول التفسير وأصول الفقه، والزعم بأنها متطابقة ولا حاجة إلى علم أصول التفسير ونحو ذلك. فأكرر شكري لك دكتور نايف، وأرجو بإذن الله تعالى أن نأخذ بهذه الأفكار والمقترحات حتى يبلغ هذا البحث مبلغه. ولذلك يعجبني أحد الأصدقاء، هو مقل في التأليف لكنه إذا ألف كتابا سمع به المشرق والمغرب، يصنع له ورش نقاش ويصنع له فيلم تعريفي ويستأجر قاعات لكي يعرف به. فنحن ينبغي أن نسلك مع هذه المؤلفات الجادة والجديدة والمفيدة هذا المسلك حتى تبلغ إلى أقصى مدى يمكن أن تبلغه بين الباحثين والدارسين وطلاب الدراسات العليا. أكرر شكري وأسأل الله لك التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
شكرا دكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري، هذه هي المداخلة. أترك الآن الوقت لضيفنا ليعقب على المداخلات ويختم حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الشيخ الفاضل الدكتور مساعد الطيار، هل ذلك كذلك عند غير ابن جرير؟ الحقيقة الأمثلة ذكرتها من ابن جرير لأنه أقرب شيء إلى اليد، ثم لا يحتاج أن أذكركم أو أعرفكم بمكانة وجلالة ابن جرير، هذا الأمر يعني محل اتفاق. فعلا نحن بحاجة إلى أن نطمئن إلى وجود هذه هذا المنهج، هذه الأدلة عند غير ابن جرير رحمه الله ممن تلاه من أئمة التفسير. وجربت ذلك نوعا ما في أربعة من أئمة هذا العلم: ابن عطية، ابن تيمية، ابن كثير، ابن القيم. في أحد المشاريع العلمية كان لي نوع من الإشراف على هذا الجانب، جانب الأدلة وأنواعها وطريقة الاستدلال بها عند هؤلاء الأئمة. فبفضل الله تعالى يعني المادة موجودة ومخدومة، ما وجدت شيئا خرج عما قرره ابن جرير رحمه الله في هذا الباب، وهذا عن بحث ودرس واطلاع واستقراء عند هؤلاء الأئمة. هل هناك إضافات؟ هناك إضافات جميلة لكنها تشبه أن تكون من باب التأكيد والتفريع، وأحيانا إعادة صياغة بعض ما ذكره ابن جرير، أحيانا أطال فيه العبارة، أحيانا لم يكن التطبيق واضحا فيه فجاء واضحا عند ابن عطية أو غيره عند ابن تيمية وهكذا. لكن الأصول واحدة، الأدلة واحدة، والمنهج واحد. ومع ذلك أتمنى أن نجد دراسة عند هؤلاء الأئمة بنحو هذا المسلك، تجمع وتحصر هذه الأدلة عندهم، وأيضا تبين المنهج الذي ساروا عليه. وأخيرا يعني، وهذا طلب خاص، أن نقارن بين ذلك المنهج وبين ما جرى أو ما تبين لنا عند ابن جرير رحمه الله. السؤال الجميل الآخر: متى يكون الدليل محتما لا يقال بغيره، ومتى يكون الدليل في موضع الاحتمال، ومثل دليل القرآن أو اللغة؟ الحقيقة أن هذه الإشكالية موجودة بنحو هذا في علم أصول الفقه مثلا، فنوع الدلالة الموجودة في الدليل تتفاوت، فهناك النص، هناك الظاهر، هناك المؤول، هذا في علم أصول الفقه. إن جئنا إلى أصول التفسير، ونحن قد قلنا لسنا بحاجة إلى التكرار إذا كان الموجود ثابتا صحيحا، فسنجد عند الأئمة في علم التفسير عبارات كثيرة جدا من نحو ذلك، لكنها ليست بنفس المصطلحات. مثلا ابن جرير رحمه الله، سامحني يعني أمثل به، الظاهر، كلمة الظاهر في تفسير ابن جرير كثيرة جدا، فيما أذكر يعني قريب من 400 موضع تقريبا ذكر فيها الظاهر، وظاهر المعنى، وظاهر الدليل، وظاهر الدلالة، وظاهر ما أفاده، وهكذا. الظاهر ماذا يقابله عند ابن جرير؟ ما معنى الظاهر؟ نعم، ما هو الذي أقل من الظاهر هل هناك شيء أعلى من الظاهر؟ هذا كله يحتاج إلى بحث، وأنا أهديه إلى الجادين أمثالكم. الظاهر دلالته، معناه، حدوده، أمثلته عند الجرير. أو لنقل، نوسع الموضوع قليلا، لنقل مستويات الدلالة، مراتب دلالة الدليل قوة وضعفا، أو صراحة وخفاء. هل هو في أعلى الدرجات بحيث لا يجوز أن يقال بغيره أصلا ولا يصح أن يورد غيره، أو هو دون ذلك وفيه موضع للاحتمال؟ فأنا أدعو إلى دراسة هذا، وهذا موجود وكثير وكثير عند ابن جرير رحمه الله. هل يكفي هذا يا شيخ ولا نوصل؟ بارك الله فيك. فتح للنقاش. أنا لا أريد أن أجاوب، وتعمدت هذا، لا أريد أن أقول ماذا قصد ابن جرير بالظاهر، هذا يحتاج إلى محاضرة الحال. أي نعم. اقتراح الشيخ الدكتور عبد الرحمن رعاه الله الحاجة إلى حقيبة تدريبية للمتخصصين والراغبين، فأنا موافق، هذا ما عندي.
ونحن ننتظر إذن. أحسن الله إليكم، وشكر لكم فضيلة الشيخ الأستاذ أستاذ التفسير المساعد في جامعة الباحة، ضيفنا في هذا اللقاء دكتور نايف بن سعيد بن جمال الزهراني، الذي حدثنا عن هذا الموضوع، الاستدلال في التفسير، في تفسير القرآن، وهو كما لاحظنا جميعا كان استقراء جادا، طرح فيه عدة مواضع هي قابلة الحقيقة ومفتاح لي العديد من الأبحاث التي يمكن أن تكون مساهمة في مزيد من النظر في أصول التفسير والاستفادة والإفادة منها، كما أنها فرصة أيضا الحقيقة تفتح أو تفتح للباحثين للعودة لهذا الكتاب والإفادة منه والاستفادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا شيخ الدكتور نايف بن سعيد بن جمال الزهراني على هذا الطرح. شكرا لكم أنتم أيها الحضور، وعلى الخير دوما، نلتقي على مائدة علوم القرآن في هذه الأمسية المتكررة من مركز التفسير للدراسات القرآنية. في هذه اللحظات يسعد مركز تفسير أن يقدم هدية بهذه المناسبة لفضيلة الشيخ الدكتور نايف، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، مدير مركز تفسير. شكر الله للجميع، وبهذا نختم هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، وعلى الخير نلتقي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، مركز تفسير، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.